عن الى يوم الدين. اما بعد ما بعد، فان هذه هي الليله الثامنه للقاء لاخواننا بعد صلاه التراويح في المسجد الحرام في عام 1411. نسال الله سبحانه وتعالى ان يلقى ان يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة نافعة، وأن يعيدنا وإياكم لأمثالها في أمن وإيمان وسلامة. إننا أيها الإخوة تكلمنا آخر ما تكلمنا عليه الزكاة، وبينا شيئا من الأموال الزكوية. أما في هذه الليلة فسنخصص الكلام في أهل الزكاة، من هم الذين يستحقونها. وقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه بيان من يستحق الزكاة، فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد تولى الله سبحانه وتعالى قسم هذه الصدقات بنفسه، فقال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة، لا يجوز أن تصرف في غيرهم، ويجب أن تصرف فيهم لقوله فريضة من الله، والله عليم حكيم. نبدأ أولا بالكلام على إنما، فإنها حرف حصر عند علماء البلاغة، ومعنى الحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. فإذا قلت مثلا: إنما زيد قائم، فهنا حصرت حال زيد بإيش؟ بالقيام. وإذا قلت: إنما القائم زيد، حصرت القيام في زيد. إنما الصدقات للفقراء، حصرت الزكاة الصدقات في الفقراء وما عطف عليهم. وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أنه إذا جاء الحصر فمعناه أو فمقتضاه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء أربعة أصناف يستحقون الزكاة على وجه واحد، يتساوون في استحقاقها. فالفقراء هم الذين لا يجدون نصف كفايتهم، والمساكين هم الذين يجدون النصف ودون الكمال، والذين يجدون الكمال أغنياء. فالناس إذن ثلاثة أقسام: القسم الأول من لا يجد نصف الكفاية، والثاني من لا يجد كمالها، والثالث من لا يجد من يجد كمالها. الأول إيش هو؟ فقير، والثاني مسكين، والثالث غني. طيب، مثال الأول: رجل راتبه 3000 ريال، لكن عنده عائلة كبيرة، ينفق في الشهر 9000 ريال ما بين نفقة وأجرة مسكن وغير ذلك، ماذا نسمي هذا الرجل؟ فقيرا. لماذا؟ لأن راتبه أقل من النصف، ثلث. ورجل آخر راتبه 6,000 ريال وينفق شهريا 9,000 ريال نسمي هذا مسكينا لأنه وجد أكثر من نصف الكفاية. ورجل ثالث راتبه 3,000 ريال وإنفاقه 3,000 ريال هذا إيش؟ غني. طيب من الذي يستحق من هؤلاء الثلاثة؟ الفقير والمسكين. طيب ويجب أن نعلم أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني إذا ذكرتا في سياق واحد صار معناهما مختلفا، وإذا ذكرت إحداهما دون الأخرى صار معناهما واحدا. ففي قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين. ما المراد بالمسكين هنا؟ المراد به ما يعم الفقير والمسكين لأنه ذكر وحده. وفي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، المراد بالفقراء هنا ما يشمل المساكين. لماذا؟ لماذا جماعة؟ لأنها ذكرت وحدها. وبقولنا إن الفقير من لا يجد نصف الكفاية يتبين أن الفقير أحق أشد حاجة من المسكين، ولهذا بدأ الله به. الثالث قال: والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الهيئة، وإن شئت فقل اللجنة التي تقيمها الدولة لقبض الزكوات وتفريقها، فهي إذن قائمة من قبل من؟ من قبل الدولة. ولهذا جاء تعبير القرآن الكريم العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها، فهم عاملون لكنه عمل ولاية، ومن ثم عدي بعلاء الدالة على التولية. فأما إذا كان شخص وكيلا لآخر في تفريق زكاته فإنه ليس من العاملين عليها فلا يستحق شيئا. مثاله: رجل أرسل لإنسان 10,000 ريال وقال: فرقها زكاة. فهل لهذا الوكيل إذا فرقها أن يأخذ منها باعتباره عاملا عليها؟ لا، لأنه ليس منصوبا من قبل إيش؟ من قبل الدولة، فلا يكون عاملا عليها. الثالث الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين تتألف قلوبهم على الإسلام أو غيره. وقد ذكر العلماء أنهم أنواع: النوع الأول من يعطى لتقوية إيمانه، يكون إيمانه ضعيفا فنعطيه ليزداد قوة في إيمانه. والثاني من يعطى لإسلام نظيره. كيف إسلام نظيره؟ يكون رجل كبير، إما كبير قبيلة أو كبير دولة، له نظير مثله، أي كبير قبيلة أو دولة لكنه ليس بمسلم، والأول مسلم، فنعطي الأول من أجل إذا رأى الثاني عطاءنا لهذا المسلم إيش؟ يسلم. فيكون هنا التأليف لغيره في الواقع، لكنه أعطي لأجل أن يسلم نظيره، والثالث من المؤلف قلوبهم من يعطى لكف شره، رجل له شر يقع منه شر على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل كف شره عن المسلمين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في المؤلف قلوبهم أن يكون الإنسان سيدا مطاعا في قومه، أو يجوز أن نعطي الزكاة شخصا لتأليفه على الإسلام وإن لم يكن صاحب سيادة على أحد؟ والراجح الثاني أنه إذا كان التأليف من أجل تقوية الإيمان فإنه يجوز أن يعطى ولو لم يكن سيدا مطاعا في قومه، لأن حاجة الإنسان إلى قوة الإيمان أشد من حاجته إلى الأكل والشرب. وقد جعل الله للمحتاجين للأكل والشرب وهم الفقراء والمساكين جعل لهم نصيبا من الزكاة. كم هؤلاء؟ أربعة. وانظر أو تأمل أن هؤلاء الأربعة استحقوا من الزكاة بحرف الجر وهو اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لأن هؤلاء يعطون من الزكاة تمليكا، يعطون من الزكاة تمليكا يستحقونه ملكا تاما. ولهذا لو أعطينا الفقير لفقره ثم أغناه الله في أثناء الحول فإنه لا يلزمه أن يرد ما أعطيناه. لماذا؟ لأنه ملكه، إنما الصدقات للفقراء. وهنا نسأل كم نعطي الفقير من الزكاة، كم نعطي المسكين، كم نعطي العامل عليها، كم نعطي المؤلف قلوبهم؟ نقول في الأول الفقراء والمساكين نعطيهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، لمدة سنة. فإذا كان راتبه، انتبه، إذا كان راتبه في السنة 24,000 ونفقته في السنة 36,000 كم نعطيه من الزكاة؟ نعم، نعطيه 12,000، لأن هذا هو الذي يكفيه لمدة السنة. فإن قال قائل لماذا حددتم العطاء بسنة؟ والقاعدة الشرعية أن التحديد في الأحكام يحتاج إلى توقيف ونص، وهذه أيضا قاعدة ينبغي أن يفهمها طالب العلم. كل من حدد شيئا فإنه يلزم إيش؟ بإقامة الدليل. فإذا قال قائل مثلا حد حيض المرأة يوم وليلة في القلة و15 يوما في الكثرة، قلنا له هات الدليل على هذا. إذا لم يأتي بدليل فإنه يبطل التحديد، لأن تحديد الأحكام الشرعية يعني إضافة وصف زائد على مطلقها، وإضافة الوصف الزائد على المطلق يحتاج إلى يا جماعة إلى دليل. فإذا قال قائل لماذا حددتم حاجة الفقير والمسكين فيما يستحقان من الزكاة بسنة، لماذا لا تقولون نعطيه ما يكفيه 10 سنوات؟ فالجواب على هذا أن يقال لما كانت الزكاة تتكرر كل سنة صار من المناسب أن تحدد كفايتهم بسنة، لأنهم إذا أعطيناهم لمدة السنة وانتهى ما أعطيناهم عند تمام السنة، إذا بالسنة الثانية الزكوية قد حلف فيعطون من الزكاة الجديدة التي جاءت في الحول الثاني وهكذا. العاملون عليها كم يعطون من الزكاة؟ يعطون بقدر عملهم، ولهذا نعطيهم وإن كانوا أغنياء. فلو أن الإمام أو السلطان الأعظم، لو أن السلطان الأعظم في الدولة يعني أكبر مسؤول في الدولة نصب قوما لجباية الزكاة وتفريقها، فإنهم يعطون بقدر عملهم، وحينئذ يختلفون. إذا كان عملهم في الشهر 5000 مثلا، كم نعطيهم؟ نعطيهم 5000. فإن كانوا فقراء وال5000 لا تكفيهم، أعطيناهم للفقر مقدار كفايتهم. طيب، الآن المؤلف قلوبهم كم نعطيهم؟ نعطيهم ما يحصل به التأليف، لأن ما استحق بوصف فإنه يعطى حتى يتحقق ذلك الوصف. خلكم معنا، ما استحق لوصف يعطى حتى إيش؟ يتحقق ذلك الوصف. فإذا حصل التأليف مثلا 5000 من الزكاة، كم نعطيه؟ كم؟ 5 ولا 5؟ 5000. طيب، وإذا حصل التأليف ب3 نعطيه 3، لا نعطيه أكثر، لأننا إنما أعطيناه لوصف، متى وجد هذا الوصف لا نتجاوزه. ثم قال الله عز وجل: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأربعة أتى استحقاقهم بحرف الجر إيش؟ في. قال العلماء: لأن هؤلاء لا يملكون ما يعطون، لا يملكون ما يعطون، بخلاف الأصناف الأربعة السابقة. في الرقاب، من هم الرقاب؟ الرقاب يقولون إنهم 3 أنواع: رقيق يشترى فيعتق، مكاتب يساعد في كتابته، أسير مسلم عند الكفار فيفدى بمال. عرفتم الثلاثة؟ الأول رقيق يشترى فيعتق، الثاني مكاتب يساعد في كتابته حتى يعتق، الثالث أسير مسلم. أما الأول فواضح، رجل عنده 10000 ريال، وهناك رقيق يريد سيده أن يبيعه ب10000 ريال، فذهب الرجل إلى سيد الرقيق وقال له: بعني رقيقك ب10000 ريال، فاشتراه ب10000 ريال من الزكاة وأعتقه. الثاني مكاتب يساعد في كتابته حتى يؤدي. فمن المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. فإذا جاءنا عبد يقول إنه اشترى من سيده نفسه من سيده ب5000 ريال، فإننا نعطيه 5000 ريال من أجل أن يتم تحريره. الثالث أسير مسلم عند الكفار، قال الكفار إننا لا نفك أسره إلا بفدية، وطلبوا 10,000 ريال، هل نفكه من الزكاة؟ نعم. وكذلك لو كان أسيرا عند غير الكفار كما يحصل في الزمن الأخير من الاختطاف، يختطفون شخصا مسلما ولا يسلمونه إلا بفدية مالية، فإننا نعطيه، فإننا نفديه ونسلم فديته من الزكاة. الغارمين من هم الأخ؟ طيب أحسن. الغارمون هم المدينون، قال أهل العلم، والمدين نوعان: مدين في غرم لنفسه، ومدين في غرم لإصلاح ذات البيت. أنتم معنا؟ شغل؟ لا أنا بسأل هذا. طيب نعود نقولها الآن: مدين لغرم لنفسه، ومدين لغرم لإصلاح ذات البين. أما المدين في غرم لنفسه فإنه يشترط لجواز إعطائه من الزكاة أن يكون عاجزا عن قضاء دينه، فإن كان قادرا على قضاء دينه فإنه لا يعطى. مثاله: رجل عليه بقية ثمن البيت 50,000، الرجل هذا عنده كفايته، عنده كفايته، يعني لا يحتاج إلى كسوة، إلى كسوة ولا سكنى ولا طعام ولا شراب، لأنه قد كان عنده راتب أو صنعة يكتسب بها، لكن عليه 50,000 لا يستطيع وفاءها، فهل نعطيه 50,000 من الزكاة؟ نعم نعم نعطيه، نعطيه 50,000 من الزكاة. ولكن لو سألنا سائل: هل نعطي هذا الغارم ليقضي دينه، أو نذهب نحن إلى الطالب فنقضي الدين؟ فالجواب أن في ذلك تفصيلا: إن علمنا أن هذا الغارم حريص على إبراء ذمته، وأننا إذا أعطيناه فسوف يذهب ويعطي طالبه، فالأفضل هنا أن نعطيه من أجل أن يقضي دينه بنفسه، ومن أجل أن نستر عليه وأن لا نفضحه بين الناس بأن دينه قضي من الزكاة. أما إذا كان المدين أخرق لا يحسن التصرف في المال، ولو أعطيناه هذه الدراهم ليقضي دينه ذهب يشتري بها أشياء لا حاجة إليها، فهنا لا نعطيه، بل نذهب إلى طالبه ونوفي عنه، فنقول: مثل فلان مطلوب لك بكذا وكذا، هذا هو الطلب. وإن لم يعلم المطلوب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل حق الغارمين مقرونا بفي أو مستحقا بفي، وهذا دليل على أنه لا يشترط تمليكهم، بل يجوز قضاء دينهم بدون علم، ولا بأس بذلك. فإن قال قائل: هل هذا يشمل الأحياء والأموات؟ بمعنى: هل يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة؟ فالجواب: لا، لا يجوز أن نقضي دين الميت من الزكاة. لأن الميت إن خلف تركة فالواجب قضاء دينه من تركته، وإن لم يخلف تركه فإن تبرع أحد بقضاء دينه فإنه مشكور على ذلك، وإن لم يتبرع فأمره إلى الله. ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى من الزكاة دينا على ميت، بل كان صلى الله عليه وسلم يقدم إليه الأموات وعليهم الديون، فإذا قالوا إن عليه دينا لا وفاء له ترك الصلاة عليهم، مع أن الزكاة مفروضة من أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يقضي زكاة ديون الأموات من الزكاة. فلما أفاء الله عليه وكثرت الغنائم صار عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الميت ليصلي عليه وعليه دين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقضى دينه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، وإن كان في حكاية الإجماع نظر لأن الخلاف ثابت، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. وأيما أولى، حي منكسر قلبه بالدين، مكسوف وجهه بالدين، إذا لقي طالبه وكأنما يضرب على الوجه، أو ميت انتقل من الدنيا إلى الآخرة وأمره إلى الله، نعم الأولى الحي بلا شك. ولو فتح الباب لقضاء ديون الأموات من الزكاة لضاع الأحياء، لأن العاطفة تميل إلى تخليص الميت أكثر مما تميل إلى تخليص الحي. فلو أنه فتح الباب لكان الناس يميلون إلى قضاء ديون الأموات، ويقال انظروا في الدفاتر دفاتر الأموات، وربما يحصل التلاعب من الورثة فيدعون أن الميت لم يخلف تركة من أجل أن يقضى دين الميت وتبقى التركة موفرة لهم. طيب، القسم الثاني من الغارمين من؟ الغارم لإصلاح ذات البين. وكيف ذلك؟ يكون بين قبيلتين عداوة وفتن ومقاتلة، فيأتي رجل صاحب خير وصاحب سيادة فيتوسط بين القبيلتين ويقول أصلحوا ما بينكما وأنا أعطي كل واحدة من القبيلتين 10,000، فيغرم كم؟ يغرم 20,000. فيجوز لنا أن ندفع هذه الغرامة 20,000 من الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الذي غرم لم ينتفع بما غرم، ولم يعد غرمه لمصلحة نفسه بل لمصلحة غيره، فنعطيه من الزكاة أو فنقضي غرمه من الزكاة تشجيعا لأمثاله، وتشجيعا له هو أيضا على مثل هذا الخلق النبيل وهو الإصلاح بين الناس في سبيل الله. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله السبيل بمعنى الطريق، وسبيل الله الطريق الموصل إلى الله، وهذا يشمل جميع طرق الخير، ولكن يمنع من إرادة هذا المعنى الحصر المستفاد من قوله إنما الصدقات للفقراء، لأننا لو قلنا إن المراد بقوله في سبيل الله جميع طرق الخير لم يبقى للحصر إيش؟ لم يبقى للحصر فائدة، ولكن الحصر يفيد أن الاستحقاق ثابت في هذه الأصناف الثمانية فقط. إذن ما المراد في سبيل الله؟ المراد به المجاهدون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. انتبه أخ، لا بد من هذا القيد، الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال كلمة جامعة مانعة، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يعطون من الزكاة ما يستعينون به على القتال، وكذلك على القول الراجح يشترى لهم أسلحة من الزكاة، فيكون صرف الزكاة في الجهاد في سبيل الله يشمل المجاهدين وسلاح المجاهدين. بأي شكل، يعني بأي نوع من أنواع الأسلحة، حتى لو كان نوع السلاح يستوعب مالا كثيرا، فإننا ندفع في هذا النوع من السلاح من الزكاة ما يوفره للمجاهدين. وهل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم؟ الأخ إيش؟ ما الذي قلت؟ طيب، هل من الجهاد في سبيل الله طلب العلم؟ نقول نعم، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لو جاءنا شخص يستطيع أن يتكسب بالبيع والشراء أو الصناعة أو غير ذلك، وقال لنا أنا إن أعطيتموني من الزكاة فإنني أترك التكسب وأطلب العلم، وإن لم تعطوني من الزكاة فلا بد لي من التكسب وترك طلب العلم، نقول اطلب العلم ونحن نؤمن لك ما يكفيك من الزكاة، مع أن القادر على التكسب لا يعطى من الزكاة، لكن هذا تفرغ لأي شيء؟ لطلب العلم. وطلب العلم من الشرعي، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فطالب العلم الشرعي كالعسكري في الميدان، بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم الشرعي على الجهاد، وقال إن حفظ الشريعة يكون بالعلم، والدفاع عن الشريعة يكون بالعلم وبالسلاح، لذلك يكون طلب العلم أفضل من الجهاد بالسلاح، لأن فيه حفظ للشريعة والدفاع عنها، والجهاد بالسلاح وش فيه؟ الدفاع عنها، ولا علاقة له بحفظ الشريعة، اللهم إلا من طريق اللزوم. ونحن إذا تأملنا ما ذكره الله تعالى في آخر سورة النور، بل ما ذكره الله في آخر سورة براءة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني ما كان للمؤمنين شرعا أن ينفروا جميعا للجهاد، ولكن ينقسمون، طائفة تنفر وطائفة تبقى لتتعلم، فإذا رجعت الطائفة المقاتلة أنذرهم الطائفة المتفقهة، فجعل الله تعالى طلب العلم والفقه في الدين جعله الله معادلا للجهاد في سبيل الله. ولكن يجب أن نعلم أن طلب العلم كالجهاد بالنسبة لإخلاص النية، بأن يكون طالب العلم يريد بطلب العلم حفظ الشريعة والدفاع عنها، لا أن ينال بذلك المرتبة والراتب. فإن كان قصده أن ينال المرتبة والراتب فإن هذا ممن أراد بعمله الدنيا، ليس له نصيب من ثواب الآخرة. طيب، لدينا رجل قاتل على التكسب وقال أعطوني من الزكاة لأتفرغ لطلب العلم، والآخر قادر على التكسب وقال أعطوني من الزكاة من أجل أن أتفرغ للعبادة للصلاة والصيام وقراءة القرآن، أيهما نعطيه؟ الأول. لماذا؟ لأن الأول وهو المتفرغ لطلب العلم تفرغ لعمل متعدي نفعه متعدي، ينفع الشريعة وينفع المسلمين، وهذا الذي تفرغ للعبادة تفرغ لإيش؟ لعمل قاصر لا يتجاوز نفسه، وبينهما فرق ظاهر. طيب، وفي سبيل الله، هل يجوز أن نبني المساجد من الزكاة؟ لا. أن نصلح الطرق، أن ننصب البرادات ليشرب الناس؟ لا، لأن الجهاد في سبيل الله، لأن قوله في سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله. طيب، وابن السبيل، من أبناء السبيل؟ قال العلماء هم المسافرون الذين ينقطع بهم السفر فلا يجدون ما يوصلهم إلى بلده إلى بلادهم فلا يجدون ما يوصلهم إلى بلادهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم وإن كانوا أغنياء في بلادهم. فلو فرضنا أن رجلا تاجرا انقطع به السفر ولم يبق معه ما يوصله إلى بلده، فإننا نعطيه ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده، لأنه أصبح الآن فقيرا. ابن السبيل، لماذا سمي ابن سبيل؟ قال العلماء لأنه ملازم له، فصار كالابن الملازم لأبيه. ثم قال الله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، أي أن الله فرض هذا من عنده فرضا مبنيا على العلم والحكمة. تأملوا بارك الله فيكم الآن هذه الأوصاف الثمانية، إذا وجدت في شخص فهو من أهل الزكاة، فإذا وجد الوصف في شخص من الناس وادعى أحد من الناس أنه لا يعطى من الزكاة، قلنا له أين الدليل؟ فإن أتى بدليل أخذنا به، وإن لم يأتي بالدليل قلنا ما دام وصف الاستحقاق موجودا فيه فهو مستحق. مثاله شخص عنده زكاة وله أخ فقير، هل يعطيه من الزكاة؟ شخص له أخ فقير، فهل الأخ الغني يعطي الأخ الفقير من الزكاة؟ نعم يعطيه، لأنه مستحق لها بالوصف الذي ذكره الله للفقراء. طيب، امرأة لها زوج فقير، هل تعطي من الزكاة؟ نعم. وإن كان زوجها؟ نعم، لأن الوصف موجود فيها الفقر. رجل له أب فقير يعطي من الزكاة؟ لا إله، ليش؟ ننظر إذا كان الابن يلزمه الإنفاق على الأب فإنه لا يعطيه من أجل الإنفاق عليه، لأنه لو أعطاه من زكاته من أجل الإنفاق عليه ونفقة واجبة عليه صار في ذلك حماية لماله، والزكاة لا تحمى بها الأموال ولا يسقط بها الواجب. فإذا نقول لهذا الرجل لا يجوز أن تعطي ولدك من زكاتك، ولكن أنفق عليه من مالك الحر، فإن أبى ألزمناه بأن ينفق. طيب، لو كان على الأب دين ليس سببه النفقة، فهل يجوز أن يعطيه الولد لقضاء دينه؟ طيب، لكن هذا غرب وليس حاجة، يعني ليس محتاجا للنفقة، لكن صار عليه غرامة، أتلف شيئا، حصل حادث وما أشبه ذلك، فهل يجوز للابن أن يقضي دين والده من زكاته؟ الجواب نعم يجوز، وذلك لأن الابن لا يلزمه أن يقضي دين والده إذا لم يكن سببه النفقة، فإذا كان لا يلزمه وقضاه فإنه لم يحمي ماله بهذا القضاء فيكون إعطاؤه جائزا. ومثل ذلك لو فرضنا أن الابن لا تجب عليه نفقته لأبيه لأن ما يكتسبه لا يزيد على كفاية نفسه، فإنه يجوز أن يعطي والده من الزكاة في هذه الحال لأن النفقة لا تجب عليه. ومن ذلك ما يسأل عنه كثيرا، امرأة لها حلي ولا تملك سواه فتريد أن تؤدي زكاته لأبيها، فهل يجوز؟ نعم يجوز، لأن البنت في هذه الحال لا يلزمها الإنفاق على أبيها لعدم قدرتها على الإنفاق عليه، فيجوز أن تصرف زكاة حليها إليه. المهم القاعدة، إن كان الإنسان يدفع واجبا عليه بالزكاة فهذا يجوز أو لا؟ لا يجوز، وإن كان لا يدفع واجبا عليه فإن من استحق الزكاة بأحد هذه الأوصاف الثمانية فإنه يعطى منها. لكن إذا دل الدليل على منع من اتصف بهذه الأوصاف من الزكاة فإنه يؤخذ به، مثال ذلك بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولو كانوا فقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فإذا وجدنا شخصا من بني هاشم وثبت نسبه أنه هاشمي فإنه يمنع من إعطائه بمقتضى دليل شرعي. طيب، هل يجوز أن يعطي الإنسان الخادم الذي عنده من الزكاة إذا كان الخادم فقيرا لا يكفيه راتبه لنفسه ولعائلته؟ يجوز وإن كان خادما عنده؟ نعم يجوز وإن كان خادما عنده. هل يجوز أن يعطى العمال من الزكاة؟ عمال يعملون في الاسمنت، في الأخشاب، في الحديد، ينظر إن كان عمله مكفيهم فإنهم لا يعطون، وإن كان لا يكفيهم فإنهم يعطون. طيب، هؤلاء هم أهل الزكاة الذين أوجب الله سبحانه وتعالى أن يصرف الزكاة إليهم. وهنا مسائل: أولا، إذا وجدنا شخصين كلاهما مستحق للزكاة، أحدهما قريب للإنسان والثاني بعيد عنه، فأيهما أحق؟ القريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة على القريب صدقة وصلة. طيب، وجد عمه وابن عمه كلاهما فقير، فأيهما يعطى؟ العم، لأنه أقرب. واضح؟ طيب، إذن كل قريب لا تجب نفقته فإنه أولى من البعيد، بل وإن شئت فقل كل قريب يصح أن يصرف الإنسان زكاته إليه فإنه أولى من البعيد. هذه هي القاعدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وبمناسبة الكلام على الزكاة، وبمناسبة قرب دفع زكاة الفطر